يقول: ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا، ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين، لأن كل إله سيوجد خلقا خاصا به وعالما خاصا به. قال كذلك: إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق وتفرد بالأفعال التي لا يشركه معه غيره سبحانه وتعالى في ذلك، فكان له الكمال المطلق سبحانه من كل الوجوه في تدبيره وفي أفعاله وفي خلقه سبحانه وفي ملكوته عز وجل، فلم يشركه في ذلك معه أحد، ولم يكن أحد يغالب الله سبحانه وتعالى في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في أمره ولا في نهيه سبحانه وتعالى. يا إخوة، لما تذكر هذه المعاني، قليل الحظ هو الذي يلحظ الظاهر، المعنى الظاهر فقط، ولا يتأمل في الحقائق التي لأجلها ساق المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام. كلنا نتفق على مثل هذا، وكلنا قد لا نختلف على أن الله سبحانه وتعالى له الملكوت والكمال المطلق، وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى وحده، وليس له شريك معه في ذلك. لكن كم منا الذي يستشعر ما الأثر الإيماني الذي يقع في قلبك؟ يجب أن تعلم هنا قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعظم الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يشركه معه في ذلك شيء، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. إذا تأملت هذا حق التأمل، علمت عظم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يغالبه أحد في ملكه كائن من كان سبحانه وتعالى، ولا أن يعلو عليه أحد، ولا أن يشرك معه أحد، فله في ذلك الكمال المطلق سبحانه.